إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمدًا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في عمدة الأحكام في كتاب الصلاة: باب صلاة الاستسقاء. والاستسقاء هو طلب السقيا لنفسك أو لغيرك، وفي الشرع طلب السقيا من الله تعالى أن ينزل المطر عند حصول الجدب والقحط وحبس المطر أو تغور الآبار أو جفاف الأنهار. والاستسقاء أنواع: أحدها السؤال من كل واحد من الناس، والثاني سؤال الخطيب حال خطبة الجمعة، والثالث سؤال الخطيب حال خطبة الاستسقاء. وهناك أنواع سوى هذه سيأتي ذكرها إن شاء الله جل وعلا. وصلاة الاستسقاء من ذوات السبب التي تشرع عند وجود سببها كالكسوف والجنازة. الحديث 150 بعد 100 عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي، فتوجه إلى القبلة يدعو، وحول رداءه، ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة، وفي لفظ أتى المصلى. أخرجه البخاري ومسلم. واللفظ الثاني ليس عند البخاري ولا مسلم في ألفاظ الحديث المتفرقة، وإنما أخرجاه بلفظ خرج إلى المصلى. وذكر الجهر بالقراءة من أفراد البخاري، نبه على ذلك النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم وابن الملقين في الإعلام، ففي هذا استدراك على المصنف رحمه الله لعدم التنبيه عليها. راوي الحديث عبد الله بن زيد، تقدمت ترجمته رضي الله عنه في الحديث 9. موضوع الحديث بيان حكم صلاة الاستسقاء ومكانها وكيف يدعو. غريب الحديث: خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أي من بيته إلى المصلى مصلى العيد. وذكر بعض العلماء أن ذلك في رمضان 6 من الهجرة، يستسقي يسأل الله تعالى إنزال المطر، يدعو يسأل الله إنزال المطر، والجملة حالية. فتوجه إلى القبلة، استقبلها بوجهه، حول رداءه، جعل أيمنه أيسره، حول رداءه. الرداء ما يجعله الرجل على كتفيه، وتحويله قلبه ليكون الظهر بطنا والبطن ظهرا واليمين شمالا والشمال يمينا. قوله ثم صلى ركعتين، مجيئه بثم التي عطف بها الصلاة على الدعاء والتحويل، دليل على جواز الدعاء والتحويل قبل الصلاة، وإن كان المشهور خلافه. جهر فيهما بالقراءة، بمعنى أنه أسمعهم القراءة ولم يسرها. المعنى الإجمالي. يبتلي الله عز وجل عباده بأنواع من الابتلاء من أجل أن يدعوه وأن يذكروه. والابتلاء بالقحط وعدم نزول المطر موجب لأن يتوجه الناس إلى ربهم ويدعونه لكشف ما بهم، ويطلبون منه أن يسقيهم الماء الذي يعيشون عليه هم وأنعامهم. وكذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين أجدبت المدينة وما حولها، فخرج يستسقي وتوجه إلى القبلة يدعو، وحول رداءه تفاؤلا بتحويل الحال، ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. يؤخذ من الحديث مشروعية صلاة الاستسقاء، وقد أجمع العلماء على استحبابها إلا أبا حنيفة، فإنه يرى أن الاستسقاء يشرع بمجرد الدعاء، وخالفه أصحابه. ويؤخذ من الحديث أن صلاة الاستسقاء ركعتان يجهر فيهما بالقراءة، وفيه مشروعية إقامتها في مصلى العيد، وأن الدعاء بالسقيا قبل الصلاة على حسب ما ورد في هذا الحديث. ويؤخذ من الحديث مشروعية استقبال القبلة حال الدعاء في الاستسقاء وقلب الرداء أو العباءة ونحوها حينئذ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم مفتقر إلى الله في جلب المنافع ودفع المضار، ولا يملك لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله تعالى. في الحديث تحويل الرداء، وهو أن يقلبه الإمام فيجعل اليمين شمالا والشمال يمينا والبطن ظهرا والظهر بطنا. وقد قيل في علة ذلك إنه تفاؤل بتحويل الحال، والحق أن من الواجب على المكلف المتابعة لنبي الهدى محمد صلى الله عليه وسلم، وهو قائد الأمة إلى ربها صلوات الله وسلامه عليه. فمن واجبنا نحن المكلفين أن نتبع ما جاء عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، عرفنا علته أو لم نعرفها. فأنت عبد مأمور بالاتباع، وربك جل وعلا يقول: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. ويقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ويشرع لصلاة الاستسقاء خطبة تشتمل على ما يناسب الحال من الاستغفار والتضرع والدعاء والزجر عن المظالم والأمر بالتوبة، وأن تكون الخطبة قبل الصلاة. وقد ورد في بعض الأحاديث كما في مسند الإمام أحمد وعند ابن ماجه بسند حسن وله طرق يصح بها لغيره، أنه يبدأ بالصلاة قبل الخطبة، وهو مذهب جمهور العلماء من الشافعية والحنابلة وغيرهم. وعن الإمام أحمد في ذلك ثلاث روايات: تقديم الصلاة وعكسها وجواز الأمرين، واستقبال القبلة عند الدعاء، مما دل عليه هذا الحديث الشريف لأن ذلك مظنة الإجابة. في الحديث مشروعية تحويل الرداء أثناء الدعاء تفاؤلا بتحول حالهم من القحط والجدب إلى الرخاء والخصب. وفي الحديث الجهر في صلاة الاستسقاء بالقراءة، وهذا شأن كل صلاة تكون جامعة كالجمعة والعيدين والكسوف. الاستسقاء هو طلب السقيا كالاستصحاء طلب الصحوة، وهو استفعال من أسقيت. قال ابن منظور رحمه الله: ذكر الاستسقاء في الحديث وهو استفعال من طلب السقيا، أي إنزال الغيث على البلاد والعباد. يقال استسقى وسقى الله عباده الغيث وأسقاهم، والاسم السقيا بالضم. واستسقيت فلانا إذا طلبت منه أن يسقيك. ولكن في عرف الفقهاء إذا قالوا صلاة الاستسقاء إنما يعنون استسقاء الرب جل وعلا لا استسقاء المخلوق. قال الجرجاني رحمه الله: الاستسقاء هو طلب المطر عند طول انقطاعه، أي من الله جل وعلا. وأما حكم الاستسقاء فالاستسقاء سنة مؤكدة. إذا أجذبت الأرض وقحط المطر. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: صلاة الاستسقاء سنة مؤكدة ثابتة بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخلفائه رضي الله عنهم. وقال ابن عبد البر رحمه الله: وأجمع العلماء على أن الخروج إلى الاستسقاء والبروز والاجتماع إلى الله جل وعلا خارج المصر بالدعاء والضراعة إلى الله تبارك اسمه في نزول الغيث عند احتباس ماء السماء وتمادي القحط أن ذلك سنة مسنونة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا خلاف بين علماء المسلمين في ذلك. وأما أسباب القحط وحبس المطر فمعصية الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم، لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوداع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة ودور السلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. أخرجه ابن ماجه والحاكم وصححه الألباني. وهذا الحديث فيه أن نقص المكيال والميزان سبب للجدب وشدة المؤونة وجور السلاطين، وفيه أن منع الزكاة من الأسباب الموجبة لمنع قطر السماء، وأن نزول الغيث مع وجود المعاصي إنما هو رحمة من الله تعالى بالبهائم. وقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: باب انتقام الرب جل وعلا من خلقه بالقحط إذا انتهكت محارمه. وعن مجاهد رحمه الله أن البهائم تلعن عصاة بني آدم إذا أجذبت الأرض. ذكر ذلك الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فقوله تعالى أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، قال ابن كثير يعني دواب الأرض. وقال عطاء بن أبي رباح كل دابة والجن والإنس. وقال مجاهد إذا أجذبت الأرض قالت البهائم هذا من أجل عصاة بني آدم، لعن الله عصاة بني آدم. وقال أبو العالية والربيع بن أنس وقتادة ويلعنهم اللاعنون يعني تلعنهم الملائكة والمؤمنون. وجاء في الحديث الذي رواه الترمذي بإسناد صحيح أن العالم يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر. وجاء في هذه الآية أن كاتم العلم يلعنه الله والملائكة والناس أجمعون. واللاعنون أيضا هو كل فصيح وأعجمي، إما بلسان الحال وإما بلسان المقال. بلسان الحال أن لو كان له عقل، وكذلك يلعن يوم القيامة. وقد بيّن الله جل وعلا أن الابتعاد عن المعاصي والقيام بالواجبات من أعظم أسباب إنزال البركات، فقال جل وعلا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون. أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ذكر الله عز وجل أن أهل القرى لو آمنوا بقلوبهم إيمانا صادقا صدقته الأعمال، واستعملوا تقوى الله تعالى ظاهرا وباطنا بترك جميع ما حرم الله، لفتح عليهم بركات السماء والأرض، فأرسل السماء عليهم مدرارا، وأنبت لهم من الأرض ما به يعيشون وتعيش بهائمهم في أخصب عيش وأغزر رزق، من غير عناء ولا تعب ولا كد ولا نصب. ولكنهم لم يؤمنوا ولم يتقوا، فأخذناهم بما كانوا يكسبون بالعقوبات والبلايا ونزع البركات وكثرة الآفات، وهي بعض جزاء أعمالهم. وإلا فلو أخذهم بجميع ما كسبوا ما ترك عليها من دابة، كما قال عز وجل ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقال جل وعلا ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. وكما قال جل وعلا ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقد بيّن الله جل وعلا أن أهل الكتاب لو قاموا بأوامر التوراة والإنجيل وابتعدوا عن نواهيهما لأدر الله عليهم الرزق، ولأمطر عليهم السماء وأنبت لهم الأرض. فقال تعالى ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصرة وكثير منهم ساء ما يعملون. ولا شك أن الناس قد يحرمون الرزق بالذنوب يصيبونها، لأن من لم يتق الله لا يجعل الله له مخرجا ولا يرزقه من حيث لا يحتسب. وما استدلب رزق بمثل ترك المعاصي لمفهوم قول الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ومعلوم أن المعاصي تزيل النعم وتحل النقم، فما زالت عن العبد نعمة إلا بذنب، ولا حلت به نقمة إلا بذنب. كما ورد عن علي رضي الله عنه قال: ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا رفع إلا بتوبة. قال الله جل وعلا: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال جل وعلا: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. فلا يغير الله تعالى نعمته التي أنعم بها على أحد حتى يكون هو الذي يغير ما بنفسه، فيغير طاعة الله بمعصيته وشكره بكفره وأسباب رضاه بأسباب سخطه. فإذا غير غير عليه جزاء وفاقا، وما ربك بظلام للعبيد. فإن غير المعصية بالطاعة غير الله عليه العقوبة بالعافية والذل بالعز. قال تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الحديث 53 عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلاً دخل المسجد يوم الجمعة من باب كان نحو دار القضاء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائماً ثم قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. قال أنس: فلا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. قال: فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت. قال: فلا والله ما رأينا الشمس سبتا. قال: ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله قائم يخطب، فاستقبله قائما فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يمسكها عنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال: فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. أخرجه البخاري ومسلم. قال شريك: فسألت أنس بن مالك: أهو الرجل الأول؟ قال: لا أدري. الضراب الجبال الصغار، والآكام جمع أكمة، وهي أعلى من الرابية ودون الهضبة. ودار القضاء دار عمر بن الخطاب رضي الله عنه، سميت بذلك لأنها بيعت في قضاء دينه. قال السفاريني في كشف اللثام: الرجل الداخل للمسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر يخطب خطبة الجمعة ومرة بن كعب، وذكر بعضهم أنه العباس، وهو مردود منكر، فإن في بعض الروايات في الصحيحين وغيرهما جاء أعرابي، وفي بعضها أتى رجل أعرابي من أهل البدو، والعباس لا يقال فيه ذلك، ويبعد تعدد القضية. قال الزركشي في النكت: وصرح البخاري بأن الداخل ثانية هو الداخل أول مرة، وهو من رواية شريك أيضا، ورواية يحيى بن سعيد. قال ابن التين: فلعل أنسا تذكره بعد أو نسي بعد ذكره، وأقره ابن الملقن في الإعلام. والاستسقاء أنواع: النوع الأول الاستسقاء بصلاة جماعة أو فرادى على ما يأتي تفصيله إن شاء الله، وهو أكملها، وصلاته صلى الله عليه وسلم مستفيضة في الصحاح وغيرها، واتفق فقهاء الأمصار على هذا النوع. النوع الثاني استسقاء الإمام يوم الجمعة في خطبتها، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم واستفيض عنه من غير وجه، وهذا النوع مستحب اتفاقا، واستمر عمل المسلمين عليه، لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أصابت الناس سنة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في يوم جمعة، فقام أعرابي فقال: يا رسول الله، هلك المال وجاع العيال، فادعوا الله لنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. وفي لفظ للبخاري: اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا. قال أنس: ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة ولا شيئا، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. قال: فطلعت من ورائه، أي من وراء جبل سلع، سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت. قال: والله ما رأينا الشمس سبتا. وفي لفظ للبخاري: أصابت الناس سنة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في يوم الجمعة، فقام أعرابي فقال: يا رسول الله، هلك المال وجاع العيال، فادعوا الله لنا. فرفع يديه: وما نرى في السماء قزعة، فوالذي نفسي بيده ما وضعهما حتى ثار السحاب أمثال الجبال، ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحدر على لحيته، فمطرنا يومنا ذلك ومن الغد ومن بعد الغد والذي يليه حتى الجمعة الأخرى. وقام ذلك الأعرابي أو قال غيره فقال: يا رسول الله، تهدم البناء وغرق المال، فادعوا الله لنا. فرفع يديه فقال: اللهم حوالينا ولا علينا. فما يشير بيده إلى ناحية من السحاب إلا انفرجت، وصارت المدينة مثل الجوبة، والجوبة الفجوة بين البيوت، وسال الوادي قناة شهرا، ولم يجئ أحد من ناحية إلا حدث بالجود. وفي لفظ: ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يمسكها عنا. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وفي لفظ فضحك. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والجبال والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال: فانقطعت وخرجنا نمشي في الشمس. متفق عليه. النوع الثالث من أنواع الاستسقاء: الدعاء عقب الصلوات وفي الخلوات، ولا نزاع في جواز الاستسقاء بالدعاء بلا صلاة. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى على وجوه: الوجه الأول يوم الجمعة على المنبر، وهذا متفق عليه. الوجه الثاني أنه صلى الله عليه وسلم وعد الناس يوماً يخرجون فيه إلى المصلى، فخرج إلى المصلى فاستسقى، فاستقبل القبلة وحول رداءه وصلى ركعتين، وهذا أخرجه البخاري في صحيحه. الوجه الثالث أنه استسقى على منبر المدينة استسقاء مجردا في غير يوم جمعة، ولم يحفظ عنه في هذا اليوم صلاة، وهذا أخرجه ابن ماجه وضعفه الألباني. الوجه الرابع أنه استسقى وهو جالس في المسجد فرفع يديه ودعا الله عز وجل، فحفظ من دعائه: اللهم اسقنا غيثا مغيثا، مريئا مريعا، طبقا عاجلا غير رائث، نافعا غير ضار. وهذا أخرجه أبو داود في سننه وصححه الألباني. الوجه الخامس أنه استسقى عند أحجار الزيت قريبا من الزوراء، وهي خارج باب المسجد الذي يدعى اليوم باب السلام، نحو قذفة حجر ينعطف عن يمين الخارج من المسجد. وهذا النوع أخرجه أبو داود وصححه الألباني. الوجه السادس أنه صلى الله عليه وسلم استسقى في بعض غزواته لما سبقه المشركون إلى الماء، وأغيث صلى الله عليه وسلم في كل مرة استسقى فيها. راوي الحديث أنس بن مالك رضي الله عنه، سبقت ترجمته في الحديث الثاني عشر. موضوع الحديث: بيان حكم الاستسقاء في خطبة الجمعة. غريب الحديث أن رجلاً أي أعرابياً نحو دار القضاء، أي جهة دار القضاء وهي دار لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، بيعت على معاوية رضي الله عنه بعد وفاة عمر في قضاء دين عليه، فكانوا يسمونها دار قضاء الدين، ثم اقتصروا على دار القضاء. والباب المذكور عن يسار القبلة شرقي المسجد النبوي، فدار القضاء دار بيعت في دين عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي كتبه على نفسه، وأوصى ابنه عبد الله أن يباع فيه ماله، فإن عجز ماله استعان ببني عدي ثم بقريش، فباع ابنه داره هذه لمعاوية وماله بالغابة فقضى دينه، وكان دين عمر 86,000 فيما رواه البخاري في صحيحه وغيره من أهل الحديث والسير والتواريخ. وقال القاضي عياض: كان 28,000، وهو غلط، فكان يقال دار قضاء دين عمر، ثم اختصر فقالوا القضاء، وهي دار مروان، وقال بعضهم هي دار الإمارة، وهو غلط، لأنه بلغه أنها دار مروان فظن أن المراد بالقضاء الإمارة، والصواب ما ذكر. ودخول الرجل من باب كان نحو دار القضاء، وكلامه للنبي صلى الله عليه وسلم يدل على جواز كلام الداخل مع الخطيب في حال خطبته، ويحتمل أن يكون إنما كلمه في حال سكتة كانت من النبي صلى الله عليه وسلم، إما لاستراحة في النطق وإما في حال الجلوس. فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي صار مقابلا له. هلكت تلفت الأموال، أي المواشي، انقطعت السبل، توقف السير فيها لقلة الإبل أو ضعفها، والسبل الطرق. فادعوا الله، فاسأل الله، يغيثنا، يزيل شدتنا بإنزال المطر علينا، وهو بالرفع على الاستئناف، فادعوا الله يغيثنا، وفي رواية يغثنا بالجزم جوابا للطلب، وفي رواية أن يغثنا. قال أي أنس، فرفع يديه أي النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله في السماء، وفي رواية حذاء وجهه، وفي أخرى ورفع الناس أيديهم معه. فلا والله قسم زيدت فيه لا للتنبيه والتأكيد، فلا والله من سحاب من زائدة للتأكيد، والسحاب الغيم الواسع المجتمع. قزعة هي القطعة من الغيم، وهي القطعة الرقيقة من السحاب. سلع بفتح السين وسكون اللام، جبل جنوبي المدينة، بينه وبين مسجد النبي صلى الله عليه وسلم نحو ميل. كان السحاب يأتي إلى المدينة من جهته غالبا، وقد دخل الآن في العمران. من بيت ولا دار من زائدة للتأكيد، والبيت المنزل الصغير يكون من الشعر ومن غيره، والدار المنزل الكبير ولا يكون من شعر. قال أي أنس، من ورائه، أي من وراء سلع، سحابة واحدة السحاب، وهو الغيم. سمي السحاب سحابا لانسحابه في الجو، مثل الترس، أي في استدارته وحجمه في رأي العين. والترس آلة مقعرة تشبه الطست، يتقى بها في الحرب من السيف ونحوه. توسطت السماء، أي صارت في وسطه، انتشرت، اتسعت، أمطرت، أنزلت المطر. قال أي أنس، ما رأينا الشمس ما أبصرناها لاستثارها بالغيوم سبتا، أي أسبوعا كاملا. قال أي أنس، ورجل، وفي رواية الرجل، فعلى الرواية الأولى يحتمل أنه الأول أو غيره. وقد سأل شريك أنسا فقال لا أدري، وعلى الثانية ظاهرها أنه الأول، ويحمل الاختلاف على أنه نسي بعد أن كان ذاكرا، أو العكس. الأموال الزروع بكثرة الأمطار، وما بقي من المواشي بقلة الرعي حال المطر. انقطعت السبل، توقف السير فيها لكثرة الأمطار. أن يمسكها، أن يمنعها، أي الأمطار. فادعوا الله يمسكها، يجوز فيه الرفع ويجوز الجزم في جواب الطلب. حوالينا، حولنا، أي قريبا منا، وهي منصوبة بفعل محذوف، والتقدير اجعلها حوالينا الآكام مرتفعات الأرض، والضراب الجبال الصغار، وبطون الأودية مجاري الشعاب، ومنابت الشجر أمكنة نباتها. قال أي أنس أقلعت أي توقفت عن المطر. وشريك بفتح الشين هو أبو عبد الله بن أبي نمر المدني، قال في التقريب صدوق يخطئ، وقال في مقدمة الفتح كان يحيى بن سعيد القطان لا يحدث عنه، وقد احتج به الجماعة، إلا أن في روايته عن أنس لحديث الإسراء مواضع شاذة، وقد مات رحمه الله سنة 400. المعنى الإجمالي: كان النبي صلى الله عليه وسلم قائماً يخطب في مسجده يوم الجمعة، ودخل رجل فاستقبل النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا رسول الله، مبيناً للنبي صلى الله عليه وسلم ما هم فيه من الشدة والضيق بسبب انحباس المطر الذي جل معيشتهم عليه، وطلب منه الدعاء لهم بتفريد هذه الكربة. هلكت الحيوانات من عدم الكلى، وانقطعت الطرق، فهزلت الإبل التي نسافر ونحمل عليها، ولكونك القريب من الله تعالى مستجاب الدعاء ادعو الله أن يغيثنا، فبالغيث يزول عنا الضرر ويرتفع القحط. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم أغثنا 3 مرات كعادته في الدعاء والتفهيم كذلك في الأمر المهم. ومع أنهم لم يروا في تلك الساعة في السماء من سحاب ولا ضباب، إلا أنه على إثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم طلعت من وراء جبل سلع قطعة صغيرة فأخذت ترتفع، فلما توسطت السماء توسعت وانتشرت ثم أمطرت، ودام المطر عليهم 7 أيام، حتى إذا كانت الجمعة الثانية دخل رجل ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب الناس، فقال مبيناً أن دوام المطر حبس الحيوانات في أماكنها عن الرعي حتى هلكت، وحبس الناس عن الضرب في الأرض والذهاب والإياب في طلب الرزق، فادعوا الله أن يمسكها عنا. فرفع يديه صلى الله عليه وسلم ثم قال: اللهم إذا قدرت بحكمتك استمرار هذا المطر فليكن حول المدينة لا عليها، يضطرب الناس في معايشهم وتسير بهائمهم إلى مراعيها، وليكون نزول هذا المطر في الأمكنة التي ينفعها نزوله من الجبال والروابي والأودية والمراعي. فأقلعت السماء عن المطر، فخرجوا من المسجد يمشون وليس عليهم مطر، فصلوات الله وسلامه عليه. يؤخذ من الحديث: مشروعية الخطبة قائمة وإباحة مكالمة الخطيب، ومشروعية الاستسقاء في الخطبة. واقتصر عليها أبو حنيفة بدون صلاة، والجمهور على أن الاستسقاء يكون بصلاة خاصة وخطبة الجمعة وفي الدعاء وحده. ويؤخذ من الحديث رفع اليدين في الدعاء، لأن فيه معنى الافتقار وتحري معنى الإعطاء، وقد أجمع العلماء على رفعهما في هذا الموقف واختلفوا فيما عداه، فبعضهم عداه إلى كل حالة دعاء، وبعضهم قصره على المواطن الوارد فيها. قال الحافظ ابن حجر: إن في رفع اليدين في الدعاء مطلقاً أحاديث كثيرة عند البخاري والمنذري والنووي، والحديث معجزة من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآية من الآيات الدالة على نبوته، فقد استجيب دعاؤه في الحال في جلب المطر وفي رفعه. في الحديث أن فعل الأسباب لطلب الرزق من الدعاء والضرب في الأرض لا ينافي التوكل على الله تعالى. وقد احتج بعض من ينكر الجمع بين الصلاتين في المطر بهذا الحديث، وقال لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع بين الصلاتين، مع أن المطر لم ينقطع أسبوعاً كاملاً. ولا حجة له في ذلك من وجوه: أن عدم النقل لا يستلزم عدم الوجود، فعدم العلم بالشيء لا يستلزم النفي والعدم. والوجه الثاني أن الأصل في هذا الباب استصحاب الأصل وهو الجمع، فقد ثبت بالأدلة وصح النقل فيه. والوجه الثالث أن من نفى هذا الأصل عليه الدليل في إثبات هذا النفي، ولا دليل عنده ولو عمر ألف سنة. وأما كيفية صلاة الاستسقاء فصلاة الاستسقاء كصلاة العيد، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متبذلا، متواضعا، متضرعا، متخشعا، مترسلا، حتى أتى المصلى ولم يخطب كخطبتكم هذه، ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير، ثم صلى ركعتين كما كان يصلي في العيد. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وحسنه الألباني. وهذا يؤكد قول الجمهور أن صلاة الاستسقاء تصلى كما تصلى صلاة العيد، في العدد والجهر بالقراءة والتكبيرات وجواز الخطبة في الاستسقاء بعد الصلاة لأنها في معناها، إلا أنه لا وقت لصلاة الاستسقاء، ولكنها لا تفعل في وقت النهي بلا خلاف. والأفضل أن تصلى في وقت صلاة العيد، لحديث عائشة رضي الله عنها وغيره. وخطبة الاستسقاء سنة، لحديث عائشة رضي الله عنها قال: شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر، فأمر بمنبر فوضع له في المصلى، ووعد الناس يوما يخرجون فيه. قالت عائشة رضي الله عنها: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بدا حاجب الشمس، فقعد على المنبر فكبر وحمد الله عز وجل، ثم قال: إنكم شكوتم جذب دياركم واستئخار المطر إبان زمانه عنكم، وقد أمركم الله عز وجل أن تدعوه، ووعدكم أن يستجيب لكم. ثم قال: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، لا إله إلا الله يفعل ما يريد، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث، واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين. ثم رفع يديه، فلم يزل في الرفع حتى بدا بياض إبطيه، ثم حول إلى الناس ظهره وقلب أو حول رداءه وهو رافع يديه، ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين، فأنشأ الله سحابة فرعدت وبرقت، ثم أمطرت بإذن الله، فلم يأتي مسجدا حتى سالت السيول. فلما رأى سرعتهم إلى الكن ضحك صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، فقال: أشهد أن الله على كل شيء قدير وأني عبد الله ورسوله. حديث عائشة رضي الله عنها أخرجه أبو داود وحسنه الألباني. وكذلك لحديث عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليستسقي فصلى بهم ركعتين، جهر بالقراءة فيهما وحول رداءه ورفع يديه فدعا واستسقى واستقبل القبلة. أخرجه أبو داود وصححه الألباني. فالصواب إن شاء الله تعالى جواز خطبة الاستسقاء بعد صلاة الاستسقاء وقبلها، لحديث عائشة ولحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنهما. فقد دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب ثم صلى، ودل على أن الخطبة بعد الصلاة حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وبعض روايات حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه، ويؤيد ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما. فالأمر في ذلك واسع، من خطب قبل الصلاة فلا حرج، ومن صلى ثم خطب فلا حرج. قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في حديث عبد الله بن زيد أنه صلى الله عليه وسلم دعا أولاً ثم صلى، وهكذا في حديث عائشة رضي الله عنها دعا أولاً ثم صلى. والمقصود إن خطب أولاً ثم صلى فلا بأس، كما في حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين وفي حديث عائشة. وإن قدم الصلاة كالعيد ثم خطب كما في رواية ابن عباس وأبي هريرة وعبد الله بن زيد عند أحمد فلا بأس. وقال: وهذه الروايات تدل على أنه صلى الله عليه وسلم ربما خطب ثم صلى، وربما صلى ثم خطب، وهذا يدل على جواز الصفتين: يخطب ثم يصلي، أو يصلي ثم يخطب. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: وعلى هذا فتكون خطبة الاستسقاء قبل الصلاة وبعدها، لكن إذا خطب قبل الصلاة لا يخطب بعدها، فلا يجمع بين الأمرين، ويكثر في الخطبة من الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به، وقوله تعالى: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. وكقوله تعالى: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وعن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى أنه كتب إلى ميمون بن مهران يقول: قد كتبت إلى البلدان أن يخرجوا إلى الاستسقاء إلى موضع كذا وكذا، وأمرتهم بالصدقة والصلاة. قال تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وأمرتهم أن يقولوا كما قال أبوهم آدم: قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ويقولوا كما قال نوح: وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. ويقولوا كما قال يونس: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ويقولوا كما قال موسى: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. ولأن المعاصي سبب انقطاع الغيث، والاستغفار والتوبة تمحو المعاصي المانعة من الغيث، فيأتي الله به ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو بدعائه صلى الله عليه وسلم. انتهى كلامه عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. ويأتي في الخطبة بقوله تعالى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله، وبقوله: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود، وغير ذلك من الآيات التي فيها الأمر بالاستغفار. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه في دعاء الاستسقاء حتى يرى بياض إبطيه، ويبالغ في رفع اليدين حتى يجعل ظهر كفيه إلى السماء. فعن أنس رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الدعاء حتى يرى بياض إبطيه، وفي لفظ: كان لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، فإنه كان يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه. وفي لفظ لمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء، وقد أخرجه البخاري أيضا. قال أبو العباس القرطبي رحمه الله: قول أنس إنه صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، يعني أنه لم يكن يبالغ في الرفع إلا في الاستسقاء، لذلك قال: حتى يرى بياض إبطيه، وإلا فقد رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه يوم بدر عند الدعاء وفي غير ذلك. وقال الناوي رحمه الله: هذا الحديث يوهم ظاهره أنه لم يرفع صلى الله عليه وسلم يديه إلا في الاستسقاء، وليس الأمر كذلك، بل قد ثبت رفع يديه صلى الله عليه وسلم في الدعاء في مواطن غير الاستسقاء، وهي أكثر من أن تحصر. قال: وقد جمعت منها نحو من 30 حديثا في الصحيحين أو أحدهما، وذكرتها في أواخر باب صفة الصلاة من شرح المهذب. ويتأول الحديث على أنه لم يرفع الرفع البليغ بحيث يرى بياض إبطيه إلا في الاستسقاء، أو أن المراد لم أره رفع وقد رآه غيره، فيقدم المثبتون في مواضع كثيرة وهم جماعات على واحد لم يحضر ذلك، ولا بد من تأويل الحديث على هذا لما مر ذكره. قال الحافظ: قوله إلا في الاستسقاء ظاهره نفي الرفع في كل دعاء غير الاستسقاء، وهو معارض بالأحاديث الثابتة بالرفع في غير الاستسقاء. قال: وقد تقدم أنها كثيرة، وقد أفردها البخاري بترجمة في كتاب الدعوات، وساق فيها عدة أحاديث، فذهب بعضهم إلى أن العمل بها أولى، وحمل حديث أنس على نفي رؤيته، وذلك لا يستلزم نفي رؤية غيره. وذهب آخرون إلى تأويل حديث أنس المذكور لأجل الجمع بأن يحمل النفي على صفة مخصوصة. أما الرفع البليغ فيدل عليه قوله حتى يرى بياض إبطيه، ويؤيده أن غالب الأحاديث التي وردت في رفع اليدين في الدعاء إنما المراد به مد اليدين وبسطهما عند الدعاء، وكأنه عند الاستسقاء مع ذلك زاد فرفعها إلى جهة وجهه حتى حاذتاه، وبه حينئذ يرى بياض إبطيه. وأما صفة رفع اليدين في ذلك فقد روى مسلم من رواية ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء. ولأبي داود من حديث أنس أيضا كان يستسقي هكذا ومد يديه وجعل بطونهما مما يلي الأرض حتى رأيت بياض إبطيه. فالمراد بقوله فأشار بظهر كفيه إلى السماء المبالغة في رفع اليدين في الاستسقاء، أن الإنسان إذا مد يده وبالغ في المد فإنه يبدو لمن يراه أنه جعل باطن كفه إلى الأرض وجعل ظهر يده إلى السماء، ولم يكن هذا من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعاء، وإنما مع المبالغة في الرفع يبدو الأمر كذلك. وأما الأدعية في الاستسقاء فثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أدعية كثيرة في الاستسقاء، منها: اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، وفي لفظ: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، متفق عليه. ومن الأدعية: اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريعا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل، أخرجه أبو داود بإسناد صحيح. ومنها: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، لا إله إلا الله يفعل ما يريد، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، الغني ونحن الفقراء، اللهم أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين، اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت، أخرجه أبو داود بإسناد حسن. اللهم اسقنا غيثا مريئا مريعا طبقا عاجلا غير رائث نافعا غير ضار، أخرجه ابن ماجه بإسناد صحيح، وورد غير ذلك من الأدعية النافعة والاستغفار. قال الحافظ في حديث الباب: فيه من الفوائد جواز مكالمة الإمام في الخطبة للحاجة، وفيه القيام في الخطبة، وأنها لا تنقطع بالكلام ولا بالمطر، وفيه قيام الواحد بأمر الجماعة، وإنما لم يباشر ذلك بعض أكابر الصحابة لأنهم كانوا يسلكون الأدب بالتسليم وترك الابتداء بالسؤال. ومنه قول أنس: كان يعجبنا أن يجيء الرجل من البادية فيسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه سؤال الدعاء من أهل الخير ومن يرجى منه القبول وإجابتهم لذلك. وفيه تكرار الدعاء ثلاثا، وإدخال دعاء الاستسقاء في خطبة الجمعة، وفيه الدعاء به على المنبر ولا تحويل فيه ولا استقبال، وفيه الاجتزاء بصلاة الجمعة عن صلاة الاستسقاء، وليس في السياق ما يدل على أنه نواها مع الجمعة. وفيه علم من أعلام النبوة في إجابة الله دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم عقبه أو معه، ابتداء في الاستسقاء وانتهاء في الاستصحاء. وفيه الأدب في الدعاء حيث لم يدعو برفع المطر مطلقا لاحتمال الاحتياج إلى استمراره، فاحترز فيه بما يقتضي دفع الضرر. فادعوا الله يغثنا، هذا هو الاستسقاء بالرسول، وهو التوسل الجائز. وأما الدعاء بجاهه أو دعاؤه فهو حرام. وقد قال عمر لما خرج يستسقي: اللهم إنا كنا نستسقي بنبينا فتسقينا، وإنا نستسقي إليك بعم نبينا فاسقنا، قم يا عباس فادعوا الله أن يسقينا. ولو كان دعاء الرسول أو التوسل به جائزا لما استسقوا بالعباس رضي الله عنه. قال شيخ الإسلام: والتوسل إلى الله ثلاثة أنواع: توسل بالرسول، وهو الإتيان إليه ليدعو لهم، وهذا خاص في حال حياته، وهذا جائز لا بأس به. الثاني: توسل إلى الله بامتثال أوامره وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا مشروع في كل زمان. والثالث: التوسل إلى الله بداء أحد من المخلوقين، وهذا لا يجوز سواء كان المتوسل به حياً أو ميتاً. في الحديث: جواز تعدد الأبواب في المسجد، فإنه قام من باب كان نحو دار القضاء. وفي الحديث أن أبواب المساجد قد تغلق لمصلحة أو تلغى، فإنه قال من باب كان نحو باب القضاء، مما يشعر أن ذلك الباب ليس موجوداً الآن. وفيه أن خطيب الجمعة يقف عند خطبته. وفيه جواز محادثة الواحد من المأمومين للإمام بما فيه نفع عام. وفيه أن الخطيب يوم الجمعة يستقبل الناس بوجهه. وفي الحديث نسبة الفعل لغير فاعله، إما محله أو نحوه. وقوله انقطعت السبل، ليس القطع لذات السبيل والسبيل الطريق، وإنما الذي انقطع هو السفر فيها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره: هذا ليس من المجاز، وإنما هو استعمال عربي صحيح. وقال طائفة: هو من المجاز. قوله هلكت الأموال فيه دليل على أن الأموال تطلق على المواشي، وقد جاء في بعض الأحاديث بيان ذلك. وفي الحديث مشروعية الطلب من الإمام أن يدعو لأفراد الناس، وفيه مشروعية دعاء إمام المسجد والخطيب ونحوهما. وفيه أن طلب الدعاء من الغير ليس محظورا، فإن قلت ادعو لي يا فلان فلا حرج عليك، فإن هذا الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: فادعوا الله يغيثنا. وفي الحديث أن خطيب الجمعة إذا استسقى ودعا فإنه يرفع يديه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه عند دعاء الاستسقاء، كما في حديث أنس هذا. وأما في بقية أنواع الدعاء في خطبة الجمعة فلم يرد دليل بمشروعية رفع اليدين فيهما، فنحتاج إلى دليل يفردها. وفيه أي في الحديث مشروعية دعاء الله عز وجل بإنزال الأمطار في أثناء خطبة الجمعة، وهذا لا حرج فيه. وفي الحديث مشروعية رفع اليدين في دعاء الاستسقاء، وأنه من الأمور المستحبة. وفيه تكرار التضرع بين يدي الله جل وعلا وتكرار الدعاء، ولا يسأم الإنسان يقول: دعوت ثم دعوت ثم دعوت فلم يستجب لي. في الحديث تكرار الدعاء وأنه مشروع ولا حرج على الإنسان فيه، فإنه صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. وقد ورد في بعض روايات الصحيح أن الناس رفعوا أيديهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أنس هذا، فيؤخذ منه مشروعية رفع المأمومين أيديهم. وفي هذا الحديث جواز الحلف ولو لم يطلب من الإنسان الحلف، وفيه عظم قدرة الله عز وجل وأنه تعالى قدير. أخرج المياه وساقها في السحاب وجعلها تجري المياه في هذه الفجاج، وعليه فإنه تعالى هو القدير القادر، فإنهم كانوا لا يرون سحابا في ذلك الوقت، فانتشر السحاب بعد قليل وأمطرت. وفي الحديث إطلاق لفظ السبت على الأسبوع، فإنهم مطروا من الجمعة إلى الجمعة، فالسبت الأول لم يتم فيه أسبوع، ومع ذلك قال: ما رأينا الشمس سبتا إلى الجمعة القادمة، يعني أسبوعا. وفيه أن أبواب المسجد الجامع الذي يصلى فيه الجمعة تكون مفتوحة أثناء الخطبة. وفيه أن الدعاء بالاستصحاء وإيقاف المطر يجوز أن يكون في خطبة الجمعة. وفيه أن الدعاء بالاستصحاء ورفع الأمطار ترفع فيه الأيدي في خطبة الجمعة، وظاهر أنه للإمام والمأموم. وقد أخذ طائفة من هذا الحديث أنه إذا تتابعت الأمطار وخشي منها مضرة الناس أنهم يصلون للاستصحاء، أي لطلب الصحو، ولكن هذا لا يصح، وإنما يكتفى بالدعاء في صلاة الجمعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد وجد الداعي في عهده لصلاة الاستصحاء ولم يمنع من ذلك مانع، ومع ذلك لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم صلاتها. فالأصل في العبادات التوقيف، وفي الحديث مشروعية الدعاء بصرف الأمطار إلى المواطن التي تستفيد بوجود المطر فيها. وهذه جملة من سنن الاستسقاء وآدابه. إذا أصاب الناس قحط لجأوا إلى الله تعالى وصلوا صلاة الاستسقاء، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر، فأمر بمنبر فوضع له في المصلى، ووعد الناس يوما يخرجون فيه. قالت عائشة: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بدأ حاجب الشمس، فقعد على المنبر فكبر صلى الله عليه وسلم وحمد الله عز وجل، ثم قال: إنكم شكوتم جدب دياركم واستئخار المطر عن إبان زمانه عنكم، وقد أمركم الله عز وجل أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم، ثم قال: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، لا إله إلا الله يفعل ما يريد، اللهم أنت الله، لا إله إلا أنت، الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين. ثم رفع يديه، فلم يزل في الرفع حتى بدا بياض إبطيه، ثم حول إلى الناس ظهره وقلب، أي حول رداءه وهو رافع يديه، ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين، فأنشأ الله سحابة فرعدت وبرقت ثم أمطرت بإذن الله، فلم يأتي مسجده حتى سالت السيول، فلما رأى سرعتهم إلى الكن ضحك صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، فقال: أشهد أن الله على كل شيء قدير، وأني عبد الله ورسوله. الحديث أخرجه أبو داود في سننه وحسنه الألباني. وموعظة الإمام الناس وأمرهم بتقوى الله تبارك وتعالى والخروج عن المظالم والتوبة من المعاصي وتحليل بعضهم بعضا والصيام والصدقة وترك التشاحن، لأن المعاصي سبب القحط والتقوى سبب البركات. ويعد الإمام الناس يوما يخرجون فيه، لحديث عائشة رضي الله عنها: شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر، فأمر بمنبر فوضع له في المصلى، ووعد الناس يوما يخرجون فيه، وهو الحديث الذي مر. والأفضل أن تصلى صلاة الاستسقاء في وقت صلاة العيد، لحديث عائشة عنها، وفيه: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بدا حاجب الشمس فقعد على المنبر. هذا هو الأفضل. وليس لصلاة الاستسقاء وقت معين لا تصح إلا فيه، إلا أنها لا تصلى في وقت النهي بغير خلاف، لأن وقتها متسع، فلا حاجة إلى فعلها في وقت النهي. والأولى فعلها في وقت العيد، لحديث عائشة رضي الله عنها المذكور آنفا، ولأنها تشبه صلاة العيد في الموضع والصفة، فكذلك في الوقت، إلا أن وقتها لا يفوت بزوال الشمس، لأنها ليس لها يوم معين، فلا يكون لها وقت معين. قال ابن عبد البر رحمه الله: والخروج إلى الاستسقاء في وقت خروج الناس إلى العيد عند جماعة العلماء، إلا أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، فإنه قال: الخروج إليها عند زوال الشمس. وتصلى صلاة الاستسقاء في الصحراء، هذا هو الأفضل، يعني في ظاهر البلد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها في الصحراء كصلاة العيد، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر، فأمر بمنبر فوضع له في المصلى، ووعد الناس يوما يخرجون فيه. ولحديث عبد الله بن زيد المازني رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فاستسقى، فاستقبل القبلة، فجعل إلى الناس ظهره يدعو الله، وحول رداءه حين استقبل القبلة، ثم صلى ركعتين يجهر فيهما بالقراءة. متفق عليه. ويخرج الإمام والناس في تواضع وتبدل وتخشع وتضرع، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما، فعن إسحاق بن عبد الله بن كنانة قال: أرسلني الوليد بن عقبة وكان أمير المدينة إلى ابن عباس أسأله عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: ما منعه أن يسألني؟ ثم قال ابن عباس رضي الله عنهما: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متبدلا، متواضعا، متضرعا، متخشعا، مترسلا، حتى أتى المصلى ولم يخطب كخطبتكم هذه، ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير، ثم صلى ركعتين كما كان يصلي في العيد. أخرجه أبو داود بإسناد حسن. ويخرج الصبيان والنساء في الاستسقاء، فلا بأس في خروجهم بشروطه. قال ابن قدامة رحمه الله: ويستحب الخروج للناس كافة، وخروج من كان ذا دين وستر وصلاح، والشيوخ أشد استحبابا، لأنه أسرع للإجابة. فأما النساء فلا بأس بخروج العجائز ومن لا هيئة لها، فأما الشواب وذوات الهيئة فلا يستحب لهن الخروج إلى صلاة الاستسقاء، لأن الضرر في خروجهن أكثر من النفع. ولا يستحب إخراج البهائم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل، ولا أذان ولا إقامة لصلاة الاستسقاء، لحديث عبد الله بن يزيد الأنصاري قال أبو إسحاق: خرج عبد الله بن يزيد الأنصاري، وخرج معه البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنهم، فاستسقى فقام بهم على رجليه على غير منبر، فاستسقى ثم صلى ركعتين يجهر بالقراءة ولم يؤذن ولم يقم. قال أبو إسحاق: ورأى عبد الله بن يزيد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أخرجه البخاري في صحيحه. وقال حارثة بن مضرب العبدي: خرجنا مع أبي موسى نستسقي، فصلى بنا ركعتين من غير أذان ولا إقامة. قال ابن قدامة رحمه الله: ولا يسن لها أذان ولا إقامة، ولا نعلم فيه خلافا. والاستسقاء بالصالحين أي بدعائهم سنة، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: ربما ذكرت قول الشاعر وأنا أنظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي، فما ينزل حتى يجيش كل ميزاب، وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل، وهو قول أبي طالب. والحديث حديث ابن عمر رضي الله عنهما، أخرجه البخاري في الصحيح. وعن أنس رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا صلى الله عليه وسلم فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. قال: فيسقون. أخرجه البخاري. والمعنى أنهم كانوا يستسقون بدعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما تقدم في حديث أنس رضي الله عنه حينما قال رجل: يا رسول الله، هلك المال وجاع العيال، فادعوا الله لنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. فنزل المطر بإذن الله عز وجل. وعندما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقحط الناس، استسقى عمر رضي الله عنه بعم رسول الله صلى الله عليه وسلم العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه في حياته، وذلك بأن يدعو الله تعالى له. ويحرم الاستسقاء بالأنواء، لحديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية في إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. متفق عليه. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. وقال: والنائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. أخرجه مسلم في صحيحه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أنزل الله من السماء من بركة إلا أصبح فريق من الناس بها كافرين. نزل الله الغيث فيقولون بكوكب كذا وكذا. أخرجه مسلم في صحيحه. فالاستسقاء بالأنواء شرك بالله جل وعلا، فإذا أرجع ذلك إليها رجوعا كاملا على أنها فاعلة كان خروجا من الملة والعياذ بالله. وهناك آداب مختصة بالمطر، منها الخوف من الله عز وجل. في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا ضاحكا حتى أرى منه لهواته، إنما كان يتبسم. وكان إذا رأى غيما أو ريحا عرف ذلك في وجهه. فقلت: يا رسول الله، أرى الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر، وأراك إذا رأيته عرفت في وجهك الكراهية. فقال: يا عائشة، ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب؟ فقد عذب قوم بالريح، وقد رأى قوم العذاب فقالوا: هذا عارض ممطرنا. متفق عليه. ولا يدري متى يجيء المطر إلا الله، لحديث عمر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مفاتح الغيب خمس، لا يعلمها إلا الله. لا يعلم أحد ما يكون في غد، ولا يعلم أحد ما يكون في الأرحام، ولا تعلم نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، وما يدري أحد متى يجيء المطر. وفي لفظ: مفاتح الغيب خمس، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. والحديث متفق عليه. والدعاء إذا رأى المطر من الآداب المختصة بالمطر، لحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال: اللهم صيبا نافعا. أخرجه البخاري. وأما ما يفعل الإنسان إذا أصابه المطر، فعن أنس رضي الله عنه قال: أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، فحسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه حتى أصابه من المطر. فقلنا: يا رسول الله، لما صنعت هذا؟ قال: لأنه حديث عهد بربه. أخرجه مسلم. وقد تنزع البركة بسبب الذنوب، أي من المطر، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه: ليست السنة بألا تمطروا، ولكن السنة أن تمطروا وتمطروا ولا تنبت الأرض شيئا. أخرجه مسلم. وأما الذكر بعد نزول المطر، ففي حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه: مطرنا بفضل الله ورحمته. والحديث متفق عليه. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الهدي آثارا تذكر، ويذكر أن الإجابة للدعاء قد تطلب عند نزول الغيث. وأما دعاء الاستصحاء فحديث أنس فيه: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والجبال والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. متفق عليه. وأما دعاء الرعد ففي حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما موقوفا عليه أنه كان إذا سمع الرعد ترك الحديث وقال: سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. ثم يقول: إن هذا الوعيد لأهل الأرض شديد، إن ربك تبارك وتعالى لهو فعال لما يريد. وأما المطر والرعد والبرق والصواعق والزلازل فكلها مما يجريه الله تبارك وتعالى على مقتضى حكمته وعلمه وقدرته. المطر، قال شيخ الإسلام رحمه الله: أما المطر فإن الله يخلقه في السماء من السحاب، ومن السحاب ينزل، كما قال تعالى: أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. وقال تعالى: وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. وقال تعالى: ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. وقوله فترى الودق يخرج من خلاله أي من خلال السحاب. وقوله في غير موضع من السماء أي من العلو. والسماء اسم جنس للعالي، فكل ما علاك فأضلك فهو سماء. وقد يختص بما فوق العرش تارة، وبالأفلاك تارة، وبسقف البيت تارة، على حسب ما يقترن اللفظ به. والمادة التي يخلق منها المطر هي الهواء الذي في الجو تارة، وبالبخار المتصاعد من الأرض تارة. وهذا ما ذكره علماء المسلمين والفلاسفة يوافقون عليه. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وذكر نحوه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: ذكر العلماء أن بخار ماء البحار قد يجتمع منه الماء في السحب بأمر الله تعالى، وقد يخلق الماء في الجو فيمطر به الناس بأمره جل وعلا، وهو القادر على كل شيء، كما قال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. والله جل وعلا أعلم بما يصلح عباده. وقد يكون تجمع هذه المياه بإذن الله من البحار، ثم يجعله الله عذبا بعد ذلك في الفضاء، يقلبه الله من ملوحة إلى كونه عذبا، ويسوقه في السحاب إلى ما يشاء عز وجل من الأرض التي تحتاج إليه. وقد يخلق الله سبحانه الماء في الجو فتحمله السحب والرياح إلى أماكن محتاجة إلى ذلك. وقد ذكر هذا المعنى الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة. وأما الرعد والبرق فقد قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأما الرعد والبرق ففي الحديث المرفوع في الترمذي وغيره أنه سئل عن الرعد فقال: ملك من الملائكة موكل بالسحاب معه مخاريق من نار يسوق بها السحاب حيث شاء الله. صححه الألباني. وقد روي عن بعض السلف أقوال لا تخالف ذلك، كقول من يقول: إن اصطكاك أجرام السحاب بسبب انضغاط الهواء فيه، فإن هذا لا يناقض ذلك، فإن الرعد مصدر رعد يرعد رعدا، وكذلك الراعد يسمى رعدا، كما يسمى العادل عدلا، والحركة توجب الصوت، والملائكة هي التي تحرك السحاب وتنقله من مكان إلى مكان، وكل حركة في العالم العلوي والسفلي فهي عن الملائكة بإذن الله عز وجل، وصوت الإنسان هو عن اصطقاك أجرامه الذي هو شفتاه ولسانه وأسنانه ولهاته وحلقه، وهو مع ذلك يكون مسبحا للرب وآمرا بمعروف وناهيا عن منكر. فالرعد إذن صوت يزجر السحاب، وكذلك البرق قد قيل لمعان الماء أو لمعان النار، وكونه لمعان النار أو الماء لا ينافي أن يكون اللامع مخراقا بيد الملك، فإن النار التي تلمع بيد الملك كالمخراق مثل مزج المطر، والملك يزج السحاب كما يزجي السائق المطي. وأما الزلازل فهي من الآيات التي يخوف الله بها عباده، كما يخوفهم بالكسوف وغيره من الآيات والحوادث، لها أسباب وحكم. فكونها آية يخوف الله بها عباده هي من حكمه كذلك.